له إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك الدهر لم تفشل عزائمه، أو نابك الهم لم تفتر وسائله. يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله. لك الذي يدعي ودا وباطنه بجمر أحقاده تغلي مراجله، يذم فعل أخيه مظهرا أسفا ليوهم الناس أن الحزن شامله. وذاك منه عداء في مجاملة، فاحذره واعلم بأن الله خاذله. من أشعار محمود سامي البارودي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الرابع من ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في الثالث من شهر خرداد عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من مايو أيار عام 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من تحرير مدينة وميناء خرمشهر الاستراتيجية جنوب البلاد من قوات النظام العراقي السابق. وتقع مدينة خرمشهر جنوب غرب إيران وشمال الخليج الفارسي، وذلك عند نقطة تلاقي نهري كارون وأروند، واحتلتها القوات الصدامية الغازية في 25 من تشرين الأول عام 1980، وذلك بعد قتال عنيف بين القوات الصدامية المدججة بأحدث الأسلحة الغربية وأهالي المدينة العزل. وبقيت مدينة خرمشهر لمدة 20 شهرا خاضعة لاحتلال القوات الغازية، وقد كدس النظام العراقي فيها من الأسلحة، بحيث كان يعتقد بأن تحريرها بات أمرا مستحيلا، إلا أن القوات الإسلامية الإيرانية وبالتوكل على الله والاعتماد على قدراتها الذاتية تمكنت من تحرير المدينة من القوات العراقية بعد أن قتلت منها الآلاف وأسرت نحو 20,000. في 24 من مايو أيار عام 2000 ميلادي، فر الجنود الصهاينة من جنوب لبنان بعد احتلالهم لتلك المنطقة لمدة 22 عاما، وذلك إثر هزيمتهم أمام رجال المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. وكانت القوات الصهيونية قد هاجمت جنوب لبنان للمرة الرابعة عام 1978، واحتلت أراض شاسعة من تلك المنطقة، وقامت بإيجاد شريط عازل وضعت فيه جماعات المرتزقة العميلة ليشكلوا سدا حائلا بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية للبقاء في مأمن من مقاومة الشعب اللبناني. وفي عام 1982 عاود الصهاينة هجومهم وتقدموا في العمق اللبناني حتى وصلوا العاصمة بيروت. وفي تلك الفترة تشكلت طلائع المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني، مستلهمة قوتها من الثورة الإسلامية التي انتصرت في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وعلى أثر الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة اللبنانية بالقوات الصهيونية، اضطرت تلك القوات عام 1985 إلى الانسحاب حتى الشريط الحدودي بجنوب لبنان. ولم يتوقف رجال حزب الله أو المقاومة الإسلامية عن مقاومتهم، فاستمرت الهجمات المضادة ضد قوات الكيان الصهيوني حتى أرغمتها على ترك الأراضي اللبنانية في مثل هذا اليوم من عام 2000، مجرجرة أذيال أولى هزيمة لحقت بها على يد حزب الله اللبناني. وأخيرا، وفي 24 من مايو أيار عام 1822 ميلادي، حصلت دولة الإكوادور على استقلالها من الاستعمار الإسباني الذي استمر 3 قرون. وتعتبر الإكوادور إحدى دول أمريكا الجنوبية التي نالت استقلالها على يد الثأر الفنزويلي الشهير وقائد تحرير أمريكا الجنوبية سيمون بوليفار. وبعد الاستقلال انضمت إلى اتحاد كولومبيا الكبير، إلا أنه وبانهيار الاتحاد حصلت الإكوادور على الاستقلال الاستقلال وأعلن عن إقامة النظام الجمهوري هناك. وتقع الإكوادور شمال غرب أمريكا الجنوبية وعلى المحيط الهادئ، ولها حدود مشتركة مع كولومبيا والبيرو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزونة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أحبتي الصغار، أحبتي الصغار، اليتيم هو طفل مثلنا، لكنه حرم من نعمة وجود أبيه إلى جانبه، وحرم من نعمة شراء الهدايا إليه واقتناء كل ما يريد أو أخذه في نزهة إلى الحدائق أو سفرات. فما أجمل أن نهتم به ونعطف عليه ونساعده، خاصة يا أصدقائنا إذا كان فقيراً. قد وعد الله سبحانه وتعالى كل من يفعل ذلك أن يدخله الجنة. نحن كلنا نحب أن ندخل الجنة، أليس كذلك يا أصدقائي؟ سوف أخبركم يا أصدقاء خلال البرنامج كيف ساعدت جارتنا اليتيمة وكيف يمكنكم أنتم يا أصدقاء أن تساعدوا الأيتام. أحبتنا أصدقائنا، هل تحبون أن أطرح عليكم الحجرة الآن؟ حسناً حسناً يا أصدقائي الحلوين، لن أدعكم تنتظرون كثيراً، إليكم هذه الحجرة وسوف نرى من منكم سيعرف حلها. حجرتنا هي: ما هو الشيء الذي إن قطعت رأسه طار؟ فكروا بالحل قبل أن أخبركم به في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء، وكما تعودتم يا أحباء، حان موعد تمثيلية اليوم والتي عنوانها الثعالب العنيدة. إذن تعالوا لنستمع إليها معا.
أحباء الصغار، في الغابة الجميلة كانت الحيوانات تحافظ على مواعيدها، فهي تقوم باكرا للصيد، ولو تأخرت في اليوم لضاع عليها طعامها، وتنام مبكرة وإلا سيضيع عليها طعام الصباح. نعم أحبتي، وكذلك مواعيدهم كانت منضبطة جدا، خاصة مع الأسد ملك الغابة، لأنه إن غضب على المتأخر سيأكله الأسد. وذات صباح،
نعم أجل، ما لي لا أرى القرد بينكم، يبدو أنه تأخر اليوم على غير عادته.
إنه قادم، إنه قادم من بعيد.
أيها الملك، أيها الملك، أعتذر إليك. أيها الملك،
أيها القرد.
نعم،
ما لك، جئت متأخرة.
عفوا عفوا يا سيد الأسد، فإن طرق الغابة أصبحت غير واضحة، فكلما سلكت طريقا كان خطأ أو مسدودا، ولهذا ضللت الطريق عدة مرات. طيب، أعتذر.
إنها شكوى متكررة من كل الحيوانات.
نعم،
ويجب أن نجد لها حلا يا أسد الغابة.
إن خير من يجد الحل لهذه المشكلة هو الحصان. أيها الحصان.
نعم يا سيدي.
إن لك خبرة المشي في الطرقات.
نعم،
أحملك مسؤولية حل هذه المشكلة.
سمعا وطاعة أيها الملك.
هيا هيا.
شكرا لك يا حصان.
طاع طيب أحبتي، ذهب الحصان ليستطلع طرق الغابة وليتعرف على المشكلة التي تعاني منها حيوانات الغابة. ثم عاد الحصان وقد أعد تقريرا ليقدمه لملك الغابة.
ماذا وجدت أيها الحصان؟ قل لي.
أيها الملك، إن المشكلة أن بعض الحيوانات قد بنت بيوتها على جوانب الطرق بغير انتظام، وأن بعضها أقاموا بيوتهم داخل الطرق نفسها.
والآن ما الحل برأيك؟
أرى أن يعاد تنظيم بيوت الحيوانات بحيث تكون هناك طرق منتظمة وواضحة.
سوف أصدر قرارا بإزالة البيوت المؤذية للطرق. هذا هو الحل.
نعم.
أحبتي، ذهب الحصان لينفذ قرار الملك الأسد ويطلب من الجميع الامتثال للقرار، فبدأت الحيوانات بتنفيذ القرار إلا الثعلب.
ما لي شأن بمصلحة الحيوانات؟ ها؟ إن نقل بيتي سوف يكلفني جهدا كثيرا أيها الحصان.
سوف نساعدك نحن في هذا الأمر يا ثعلب.
لا أريد مساعدة الآخرين.
ولكن
أيها الحصان،
برفضك هذا تخالف أوامر الملك. نعم الملك الأسد، وتسبب الأذى للآخرين يا ثعلب.
لا تزعجني أكثر من هذا. هيا هيا انصرف. هيا.
أيها الملك،
ماذا؟
لقد أبلغت الثعلب بالأمر، ولكن رفض أن ينقل بيته.
رفض الثعلب لأوامري؟
نعم،
سأجعله يندم على فعلته.
أيها الملك، ماذا تريد القيام به؟
نعم،
أريد معاقبة الثعلب لأنه خالف أمري ويريد إفساد نظام الغابة.
ولكن أيها الملك، لدي اقتراح.
وما هو مقترحك أيتها الزرافة؟
أريد أن أسأل الحصان، هل يمكنك تصميم طريق الغابة بعيدا عن بيت الثعلب؟
نعم يمكن ذلك، ولكن فيه بعض الصعوبة.
إن وافق ملك الغابة الأسد فلنقم بفتح طريق الغابة بعيدا عن بيت الثعلب. نعم، وسوف يرى عاقبة عناده.
لا بأس، قم أيها الحصان بتطبيق فكرة الزرافة، إن تراها مناسبة طبعا.
سمعا أيها الملك، سمعا.
هيا هيا ذهبوا هيا.
طيب أحبتي، أنشأ الحصان طريقا للغابة يمر بعيدا عن بيت الثعلب، واستفادت الحيوانات من سهولة الطريق وصار تنقلها سهلا ما عدا الثعلب. انظروا أحبائي، فإن العناد مع الآخرين لا يأتي إلا بنتائج سلبية، سنراها لاحقا كيف كان الثعلب يعاني من صعوبة الحركة والتنقل، حيث أصبح وصوله للطريق الجديد صعبا ومتعبا. وذات ليلة،
يا أصدقائي، يا أصدقاء، إنه حريق، حريق هناك.
ماذا تقول تقولين أيها الزرافة؟
يا إلهي، لقد حقا ما أقوله. أيها الملك، إن الحريق سيلحقنا إن بقينا في بيوتنا.
أيها الحصان، أيها الحصان، أرشد الحيوانات إلى الطريق الجديد لكي يبتعدوا عن الحريق. هيا
سبعا. أيها الملك، أيها الحيوانات، إنه حريق هائل سيصلنا بعد لحظات إن بقينا في هذا المكان. أسلكوا الطريق الجديد فإنه ينجيكم من الحريق. هيا تحركوا من هنا. هيا هيا بسرعة.
يمشي بصعوبة. أظنه الثعلب.
أجل، إنه الثعلب، فإن بيته يقع في ذلك المكان.
أظن أن الثعلب لم يتمكن من إنقاذ نفسه من الحريق لأن طريقه كان بعيدا. الثعلب المسكين، أظن أن بيته قد احترق تماما في النار.
أليس بيته قد احترق بالنار فحسب؟ بل هو الآخر قد احترق بالنار.
يا إلهي،
هذه عقوبة العناد. فلو قبل الثعلب بنقد بيته كما فعلت سائر الحيوانات فكان أقرب إلى الطريق الجديد، ولكان الآن غير مصاب بالحريق، لا هو ولا بيته.
نعم نعم.
يا إلهي، يا إلهي، ماذا أفعل؟
أيها القرد، اذهب وساعده. أيها القرد،
أيها الثعلب، لا تحزن، لا تحزن، ستشفى قريبا.
وأنا أيضا احترقت، وبيتي. يا إلهي، ماذا أفعل؟
سنساعدك في بناء بيت جديد إذا لم تمانع. ها؟
أعتذر إليكم جميعا، لقد أسأت إليكم. والآن أعرف قيمة نصيحة الحصان بتنظيم البيوت.
ولكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت ثمنا غاليا.
والآن أيها الثعلب، ماذا تقول بعد هذه التجربة؟
تجنب العناد، فإن العناد قد يكون سبب ضياع البيت وتعرض النفس للمهلكة.
هيا ساعدوا.
نعم أحبائنا، شاهدتم كيف ندم الثعلب على عناده لأنه أهمل نصيحة الآخرين. فنحن أحبتي يجب أن نفكر في نصيحة الآخرين، لا أن نرفضها قبل أن نفكر فيها، وإلا ستكون عاقبتنا كعاقبة الثعلب الذي فقد بيته وأصيب بالحرق. لماذا أحبتي؟ لمجرد أنه رفض نصيحة الحصان المشفق عليه.
الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حزورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
الوقت جميل. دقائق وثواني،
العمر دقائق وثواني،
وسأجعل وقتي منتظما، وبهذا ديني أوصاني،
وبهذا ديني أوصاني.
فاقرأ ما جاءك في السور وافهم آيات القرآن، فاقرأ ما جاءك في السور وافهم آيات القرآن،
وافهم آيات القرآن.
الوقت ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر، الوقت ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر، وغدا ما تملك من عذري، وغدا ما تملك من عذري، إن كنت مدين، إن كنت مدين.
الوقت ثمين كالذهب، فاسعى للجد لا اللعب، الوقت ثمين كالذهب، فاسعى للجد لا اللعب، فالعمر يمر كما السحب، فالعمر يمر كما السحب، وتمر السنين، وتمر السنين.
أصدقائنا الحلوين، عندما عدت من المدرسة ذات يوم وفي بداية شارعنا، رأيت طفلة صغيرة قد أمسكت بطنها من شدة الجوع. قلت لها: لماذا لا تدخلي بيتكم؟ أين أمك وأبوك؟ فقالت: أنا يتيمة وأمي ذهبت للسوق. عدوت نحو البيت ودخلت المطبخ وأخذت تفاحة وخرجت مسرعة واتجهت إلى الباب. فسألتني أمي:
نداء، إلى أين تذهبين يا ابنتي؟ ها؟
قلت لها: سأعود حالا يا أمي، سأعود وعندها سأخبرك. نعم يا أصدقائي، أخذت التفاحة من بيتنا وأعطيتها للطفلة اليتيمة، وجلست أتحدث معها وأسليها حتى جاءت أمها وأخذت بيدها ودخل البيت. عندما عدت إلى بيتنا، أخبرت والدتي بالطفلة اليتيمة وسألتها: ماما، هل بإمكاننا مساعدتها؟ فقالت أمي:
نعم يا ابنتي، بالتأكيد،
لكن يا أصدقاء سوف أخبركم فيما بعد كيف ساعدناها. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
انظر يا أبي.
ماذا؟
انظر إلى المطر وهو يهطل من السماء.
نعم هذا صحيح يا ولدي أحمد،
ولكن ما هذا الضوء اللامع والصوت القوي الذي نراه في السماء ونسمعه أثناء سقوط الأمطار؟
الضوء اللامع يا ولدي أحمد يسمى البرق.
برق؟
نعم، والصوت القوي يسمى الرعد.
وما هو سبب حصول الرعد والبرق يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، اسمع. البرق هو الضوء الذي يظهر فجأة في قلب السماء أثناء هطول الأمطار، وهو عبارة عن الضوء الناشئ نتيجة تصادم سحابتين، إحداهما تحمل شحنة كهربائية سالبة والأخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة، وينتج عن التصادم شرارة قوية تصدر على هيئة الضوء الذي نراه فجأة ثم يختفي، وهذا الضوء يسمى البرق. وفي نفس الوقت ينبعث منها صوت عال جدا.
يا أبي، وهل نرى البرق ونسمع الرعد في نفس الوقت؟
لا يا بني أحمد، لا، فنحن عادة نرى البرق أو الضوء أولا، وبعد ذلك يعقبه صوت الرعد القادم من السماء.
ولماذا يا أبي؟
لماذا؟ لأن سرعة الضوء يا ولدي أكثر من سرعة الصوت، ولهذا السبب فنحن نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد بعدها بثوان قليلة.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني رأيت طفلة يتيمة جائعة وأعطيتها تفاحة، هل تتذكرون؟ حسناً، وكما قلت لكم أيضاً طلبت من أمي أن نساعدهم. في اليوم التالي أصدقائنا رأيتها تقف وحيدة قرب دارهم، اقتربت منها وسلمت عليها، قلت لها أريد أن أكون صديقتك، ففرحت كثيراً وتعرفت عليها فوجدتها فتاة مؤدبة ولطيفة جدا. وعندما عدت إلى البيت قالت لي أمي
أنا فخورة بك يا ابنتي نداء، هل تعلمين لماذا؟ لأنك أدخلت السرور على قلب هذه الفتاة اليتيمة يا عزيزتي. أنا أيضا أريد أن أتعرف على والدتها كي نزورهم باستمرار إن شاء الله. حسناً؟
أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج وكما تعودتم طرحت عليكم حجورة، هل تتذكرونها؟ أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، أعرف أنكم أذكياء. حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي إن قطعت رأسه طار؟ أزيدكم علما أنه وسيلة نقلية. طيب إذن ابحثوا فقط في وسائل النقل. ها؟ الآن سأترككم تفكرون بحلها حتى نهاية البرنامج، وأنتم أيضا بإمكانكم أن تهتموا بالأيتام من جيرانكم أو أقربائكم أو الطلاب في مدرستكم وتزوروهم وتدخلوا السرور على قلوبهم. حتى يا أصدقائنا بإمكانكم أن تشتروا لهم الهدايا مثلا أو تساعدوهم، وبذلك يرضى الله عنكم ويؤجركم ويدخلكم الجنة. صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
عليكم يا جدتي.
وعليك السلام نرمين.
هل نبدأ لعبتنا؟
يبدو أنك على عجلة من أمرك اليوم يا نرمين.
هل تريدين الحق يا جدتي؟
نعم تفضلي.
لقد أحببت هذه اللعبة كثيرا.
حقا؟
نعم.
ولماذا؟
لأنني بدأت أشعر بالفائدة منها. إنها لعبة جميلة مسلية ومفيدة.
ولكنك تمتلكين لعبا كثيرة في غرفتك يا نرمين.
لا يا جدتي، اللعب التي أمتلكها مسلية فقط، ولكن لعبة دنيا الحروف فيها فائدة.
أنت مجتهدة كثيرا وتلميذة مواظبة جدا.
حسنا، لقد بدأنا نعمل مسابقات في المدرسة.
وكيف؟
أنا وبقية زميلاتي، مسابقات حول من يعرف معلومات أكثر.
وطبعا أنت أصبحت الفائزة.
نعم نعم يا جدتي.
سوف ننتظر سقوط الكرة التي عليها حرف اليوم.
وأنا مستعدة.
الحرف المكتوب على الكرة يا نرمين هو حرف الجيم.
هذا صحيح. حرف الجيم هو الحرف الذي يبدأ بعد حرف الثاء.
ألم أقل لك أنك شاطرة؟
شكرا يا جدتي، شكرا.
والآن ما هي الكلمات التي تبدأ بالحرف جيم؟
حرف الجيم يا جدتي له كلمات كثيرة. جمال، جيران، جدار، جياد.
وماذا بشأن الغزوات والمعارك التي حصلت في الإسلام؟
الغزوات التي تبدأ بحرف الجيم هي دعني أفكر.
يبدو أنك لا تمتلكين معلومات كافية، لذلك اسمحي أن أقول لك الجواب يا نرمي.
فعلا لا أعرف الجواب يا جدتي، تفضلي أخبريني.
عزيزتي نرمين، هناك معركة حصلت في تاريخ الإسلام تبدأ بحرف الجيم، وهي معركة تسمى بمعركة الجسر.
معركة الجسر؟ ما هي يا جدتي؟
معركة الجسر حصلت في 23 من شعبان في العام 13 الهجري بين جيش الخلفاء والإمبراطورية الفارسية. انتصر المسلمون في 3 معارك فيها، وهزموا في معركة واحدة هي معركة الجسر.
فعلا إنها معلومات جيدة يا جدتي. لم أكن أعرفها من قبل. شكرا لك يا جدتي العزيزة. شكرا.
شطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ كلكم؟ أوه ما شاء الله، أصدقاؤنا كلهم أذكياء والحمد لله. طيب أعيد الحجورة مرة أخرى ها لتجيبوا عليها بصوت عال. حسنا، حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي إن قطعت رأسه طار؟ وقلت لكم إنه وسيلة نقل. نعم يا أصدقاء، أحسنتم. أرى أن الكثير من الأصدقاء قد عرف الجواب. الجواب الصحيح هو ها؟ لم أسمعكم. هو ماذا؟ نعم أحسنتم يا شطار، هو قطار. هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور،
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المعروف أن أهل البيت عليهم السلام فسروا صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله الموجودة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، فسروها بتفسيرات غير مادية، وغيرهم بشكل عام المسلمين منزهون وما يقبلون التفسيرات المادية بالنسبة إلى الله عز وجل. مثلا يد الله فوق أيديهم، يقولون اليد بمعنى القدرة، قدرة الله فوق قدرتهم. اليد في اللغة العربية تستعمل بمعنى القدرة وبمعنى النعمة، تقول لفلان يد عندي، يعني له فضل علي، نعمة عندي. فإذا القرآن الكريم استعمل الكلمات العربية على نسق اللغة العربية، قوة اللغة العربية بأن فيها المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة. فعندما يقول عز وجل يد الله فوق أيديهم، ما معنى ذلك؟ أن الله مثلنا له يد. وهذا التفسير المادي لصفات الله عز وجل، هذا تأثر به المسلمون من اليهود، وإلا بشكل عام كافة المذاهب الإسلامية إلا مجسمة الحنابلة الذين يأخذون بالمعنى الحسي الظاهري لليد وأمثالها من الصفات، وهم الذين تأثروا بالإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من كعب الأحبار ومن غيره. كذلك تفسير الأسف بالنسبة لله عز وجل، يقول عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. كيف يأسف الله؟ هل يتأسف؟ الأسف من صفات خلقه. إذن ما معنى آسفونا؟ هنا يبين الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي المجلد الأول صفحة 44، يقول حمزة بن بزيع سألت أبا عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، عن قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، فقال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك. وهذا معنى ما قال من ذلك من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إلى آخره. كل هذا الأسف والغضب والرضا لا ينسب لذات الله عز وجل، الذي ينفعل يغضب مثلنا غضب انفعال المخلوق، غضبه بمعنى مجازاته على الأفعال، نعم تصح. أما أن يأسف كأسفنا، يغضب كغضبنا، هذا محال عليه سبحانه وتعالى، لأن ذاته لا تشبه هذه المخلوقات المادية الخاضعة للزمان والمكان. نحن الذين نعيش في زجاجة الزمان والمكان، في محيط الزمان والمكان، تنتابنا هذه الحالات، ولا يمكن أن نجعل صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، معاذ الله. كذلك عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول سألته عن قول الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلمونا يعني بفعلهم ما ظلمونا نحن، يعني فعلهم ظلم لنا. ما معناها؟ قال إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم، ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن ظلمونا، هذه النا يعني ظلموا عبادنا، ظلموا رسلنا، ظلموا أولياءنا، هذا معنى بفعلهم ظلموا، ولكن ما ظلمونا في الواقع ظلموا أنفسهم. هذا فعلهم الذي هو ظلم لعبادنا، ظلم الأنبياء والرسل والأئمة، صار ظلما لله تبارك وتعالى. وعلينا، وأنا أدعو كل الباحثين والمفكرين لأن يدرسوا مجددا صيغة إسناد الفعل إلى الله تعالى في القرآن الكريم. العلم بصفات الله عز وجل وفاعلياته في ضمير الإسناد، مرة يقول فعلنا، مرة يقول فعلت، عندنا أهلكناها وعندنا أهلكتها للقرية. فإذا في فاعليات بالمفرد وهناك في الجمع. عندما يكون ضمير الجمع معنى هناك أسباب، أسباب. وكذلك دراسة الصافات والنازعات والناشطات والمرسلات، وهذه القوى التي يقسم بها ويتحدث عنها سبحانه وتعالى. نحن لا نعرف من فعله عز وجل إلا أقل القليل، القليل جدا نعرفه من فعل الله وقوانينه. لا نتصور أن الله مثلنا، معاذ الله أن يقاس بأحد من خلقه، ونعوذ به أن نقيسه بأحد من مخلوقاته أبدا، بل هو متفرد أحد واحد ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في كنه صفاته سبحانه وتعالى. عندنا حديث صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن كيفية فعل الله عز وجل، عن كيفية فاعلية الله، سوف نتعرض له إن شاء الله، وأنها الفاعلية بسبع مراحل. كل فعل من الله عز وجل فله سبع مراحل: المشيئة، الإرادة، القدر، القضاء، الإذن، الكتاب، الأجل. وكل عمله منظم سبحانه وتعالى، وكما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير القوم. كلام
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن: لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
لك الحمد والمجد.